شكرا لك أخ نيفل. الأخ نيفل يقول: ليباركك الرب يا أخي، بل يباركك إلهيم يا أخ نيفل. شكرا جزيلا. صباح الخير يا أصدقائي، إنه لشرف عظيم وسرور كبير أن أكون مجددا هنا في خيمة الاجتماع هذا الصباح لأخدم الرب من خلال التبشير بالكلمة والصلاة من أجل المرضى، وأنا ممتن جدا لهذا اليوم. لدى وصولي أدهشتني مداخلة أحدهم، فلقد اقترب مني أحد الإخوة وقال لي: لا أريد أن أكون مثل الأبرص الذي شفي والذي كان غير مستحق، إنه الأخ رايت، وأنا كنت قد صليت من أجله والرب شفاه إلى التمام. ثم اقترب مني لكي يصافحني وقال أنه يريد أن يشكر الرب على شفائه. لقد عاد إلى هنا ليقدم الشكر للرب على هذه النعمة، فالمرض قد اختفى تماما وهو يتمتع الآن بصحة جيدة. نحن ممتنون لمثل هذه الشهادات. يا تشارلي، أنت والأخ جيفريز يمكنكما الجلوس هنا على المنصة إذا رغبتما في ذلك. تقدما إلى هنا واشغلا هذه المقاعد، إنه لمرحب بكما للغاية، وهكذا لن تضطرا للوقوف. أما الأخ الآخر هناك والأخ وود فيمكنكما الصعود إلى هنا. أنتما يوجد مقعدين شاغرين هنا، لذا يمكنكما الجلوس إذن بدلا من بقائكما واقفين. نعم، أهلا وسهلا بكم هنا، تفضلوا بالجلوس على هذه المقاعد. نحن سعداء أعتقد أنه قيل ذات مرة فرحت بالقائلين لي: بل يباركك إلهيم يا أخي. أحد الإخوة يقول: نحب أن نكون قريبين من الوعد. شكرا لك، شكرا، شكرا لك. فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. هذا هو امتياز المسيحي ومصدر فرحه، الذهاب إلى بيت الرب. أنا أفرح حقا عندما أنظر من حولي وأرى الكثير من أصدقائي موجودين هنا اليوم في هذا الصباح. تسعدني رؤية الأخ والأخت دوتش هنا، إنهما من ولاية أوهايو. أرى الأخ والأخت أرمسترونغ هناك في الخلف، اللذين قطعا كل هذه المسافة من ولاية أوهايو. فليبارككم الرب جميعا. ثم وبينما أجول بنظري في أرجاء المكان وأرى هذا الكم الكبير من الناس لدرجة يصعب معها ذكر كل واحد باسمه. أخت هوفر، نحن سعداء لرؤيتك بيننا هذا الصباح، أنت قادمة من ولاية كنتاكي. وأرى أيضا تشارلي ونيلي، الأخ جيفريز وعائلته وآخرين غيرهم، أولئك الذين أتوا من خارج المدينة. لذا نتوقع أن نقضي وقتا رائعا هذا الصباح في حضرة الرب، كما نتوقع أيضا أن نتقابل بطريقة ما مع إلهيم ليبارك نفوسنا ويمنحنا ما نحتاج إليه. لو نظرت من حولي إلى المصلين وأردت أن أذكر جميع أصدقاء الحاضرين، فسأمضي فترة الصباح بأكملها وأنا أذكر كل واحد باسمه. تسعدني العودة إلى الكنيسة ورؤية كل هؤلاء الناس والالتقاء بهم. كيف سيكون حالنا حين سنصل إلى السماء ونلتقي هناك للتمتع بهذا الزمن الأبدي العظيم والاجتماع سويا في جو الشراكة الأبدية حول عرش الإله، حيث نتقاسم البركات والنعم نفسها التي أحببناها وتعلقنا بها جميعنا. وهناك سوف نكون على شبهه وعلى صورته ومع روحه الذي يفيض علينا، لكي نعبده ونخدمه إلى الأبد من دون كلل ولا ملل. فكروا في الأمر، من بين كل الأشياء التي تحبون فعلها لا يوجد شيء تمارسونه أو تفعلونه إلا وستشعرون ذات يوم أو في مرحلة ما من الزمن بالملل من ممارسته والتعب من القيام به. شارلي، أعتقد أننا كثيرا ما طاردنا السناجب بهدف اصطيادها، ولطالما مارسنا هذه الهواية أكثر من أي شيء آخر، ولكن كما تعلم سوف يأتي عليك يوم حين تشعر بالملل والتعب من ممارستها. وأنا أحب المشي والتجول في الطبيعة، لذا فإنني أذهب إلى الجبال لممارسة رياضة المشي هذه، ولكنني أشعر أحيانا بالتعب والملل منها وأرغب في فعل شيء آخر. كما أنني أعشق القيادة، أحيانا أشعر بالتعب والإرهاق وتوتر الأعصاب، فأستقل سيارتي، أجلس خلف المقود وأنطلق على الطريق وأنا أرنم: أنا سعيد للغاية لأنني واحد منهم، أو شيء من هذا القبيل. يداي على المقود، أرنم، أضرب الأرض بقدمي وأهتف، وبعد هذه الجولة في السيارة أشعر بالتعب، فأعود إلى المنزل وأبدأ بشيء آخر. ولكن عندما سنبدأ بعبادة إلهيم في الملكوت الجديد، لن يكون هناك لحظة واحدة من التعب، بل سوف ننعم ببركة دائمة لا نهاية لها. ولكننا بطبيعة الحال سوف نتغير في ذلك الوقت، لن نكون كما نحن عليه الآن، سوف نكون مختلفين، مخلوقات مختلفة عما نحن عليه الآن. لذا نحن سعداء. كنت أفكر، لا أعرف ما إذا كنت قد رويت لكم هذه القصة من قبل أم لا. كنت منذ بعض الوقت مع الأخ تشارلي في كنتاكي، فقال لي: هل تعتقد يا أخي برانهام أننا سنصطاد السناجب في الألفية الجديدة؟ أجبته: كلا، لا أعتقد ذلك يا تشارلي. ثم تابع: ولكن كنا نحب القيام بذلك كثيرا. وأضاف: هل تعتقد بأننا سنمارس الصيد عندما ندخل في الألفية؟ فأجبته: كلا، لن يقتل أحد في الألفية. قال: حسنا، ولكننا أحببنا الصيد كثيرا. أجبته: يا تشارلي، ماذا لو استطعت إقناعك بأنك كنت خنزيرا في وقت ما ثم ارتقيت لتصبح كائنا أسمى، لتصير إنسانا؟ هل ستعود يوما ما إلى الوراء رغبة منك بالاستمتاع بكل الملذات التي يحبها الخنزير؟ أجاب: كلا، لن أعود. قلت: أرأيت، سوف نكون أفضل بكثير من الخنزير وأعلى شأنا منه. والآن وبعد أن أصبحت إنسانا، فأنك لن ترغب أبدا في أن تعود لتكون خنزيرا بعد الآن. وتابعته: حسنا، ولكن ما ستصبحه فيما بعد عندما ستتغير لاحقا وتتحول من حالتك الحالية إلى طبيعة أفضل تفوق هذه التي أنت عليها الآن بعشرات آلاف المرات، وسيعلو شأنك أكثر بكثير من الآن، ولن ترغب أبدا في أن تعود لتتخذ طبيعتك البشرية كإنسان. صحيح، سيكون الأمر مختلفا. إني أشعر بفرح كبير يغمرني لمجرد التفكير فيما سيحدث، علما أننا سنرتقي إلى أعلى المراتب يوما ما. حسنا، الآن إذا شاء الرب يوم الأحد المقبل، أي حوالي بعد ذلك، سوف أغادر وأذهب إلى وايومينغ مع صديق عزيز، أو إلى إيداهو مع صديقي. الأخ مانر أرغنبرايت، الأخ كلايتون سونمر، رجال الأعمال المسيحيين. الأسبوع القادم، الأسبوع التالي، أي في السابع من الشهر، سأكون في دالاس، تكساس، لحضور مؤتمر صوت الشفاء. وسألقي عظة مساء ذلك اليوم، ومن هناك سأغادر مجددا إلى أيداهو لأكون مع الأخ أرغنبرايت ورجال الأعمال المسيحيين. ربما أقضي أمسية في مينيابوليس قبل مغادرتنا مجددا، ثم سأشارك بفطور الصباح مع رجال الأعمال المسيحيين. صباح الأحد المقبل إذا شاء الرب أريد العودة مرة أخرى إلى هنا، إلى خيمة الاجتماع، وإذا سمح لي بمشيئة الرب أريد أن أتكلم عن موضوع الزوبعة في وسط الريح. كان هذا الموضوع على قلبي وفي بالي طوال الأسبوع. لقد استيقظت في وقت مبكر في ذلك الصباح، حوالي الساعة الرابعة صباحا، وخطرت لي هذه الفكرة ذلك اليوم على الجلجثة، وأريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذا الصباح ذلك اليوم على الجلجثة. والآن لنبدأ القراءة من الكتاب المقدس. دعونا ننتقل الآن إلى إنجيل القديس متى الإصحاح 27، ابتداء من الآية 27، ونقرأ جزءا من هذا المقطع من الكتاب المقدس للحصول على بعض المعلومات العامة، وبعد ذلك سنبدأ على الفور. وبعد انتهاء الموعظة سنصلي من أجل المرضى. ومنذ آخر مرة كنت فيها هنا، حيث ذكرت ببساطة وبالخطوط العريضة لأسلوب الجديد في الخدمة، ولقد استمعت إلى العديد من الشهادات المعادة من ذلك الاجتماع أكثر مما تلقيت في أي اجتماع آخر منذ فترة طويلة. هناك شيء ما يجعل التواصل مع الشخص ضرورياً بغض النظر عن مدى ظهور الخوارق، ولكن كما تعرفون يجب أن يرتكز الشفاء على إيمان الفرد. حسنا، إذا كان لدى الفرد إيمان، وإذا رأينا على سبيل المثال الروح القدس يحل على الحضور ويقول: لقد حصل كذا وكذا من الأحداث، واسمك فلان، وأنت جئت من المكان الفلاني، ولقد فعلت شيئا معينا، وسوف يحصل بهذه الطريقة. وبعد ذلك نرى أن كل ما قيل يحدث تماما بهذه الطريقة، ومع ذلك ينبغي على الشخص الموجود هناك أن يرفع نظره إلى الأعلى ويقول: لا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا من إلهيم، أنا أقبل شفائي. ولكن بدلا من ذلك يقول الفرد: ضع يديك علي وصلي من أجلي لكي أتعافى. إنما هذه هي الطريقة التي تعلمناها هنا في أمريكا، وبالتالي نحن نؤمن بذلك، وهذا بالتأكيد أمر كتابي. ولكن بالمقابل نجد أنه في أفريقيا وفي أماكن أخرى مختلفة، عندما يحدث شيء كهذا يسارع كل الحضور إلى رفع أيديهم في وقت واحد طلبا للشفاء، لأنهم لم يتعلموا شيئا. أترون؟ ليس لديهم أدنى فكرة عن موهبة الشفاء، ثم عندما يرون ذلك يدركون أنه يوجد إله حي، وإذا كان حيا فهو الأسمى، وهو يشفي، وبهذا يكون الأساس قد وضع، وهو إنه هو الشافي وأنه يشفي الناس. ثم عندما يرون حضوره يعمل من خلال كنيسته يقولون لقد تم الأمر، هذا كل ما نحتاجه، لكننا تعلمنا وضع الأيدي على المرضى وما شابه ذلك، ولهذا السبب لا ينجح الأمر بنفس القدر في أمريكا. والآن تذكروا صباح الأحد المقبل إذا شاء الرب، طبعا سوف يعلن الأخ نيفيل الخبر والزوبعة في وسط الريح. حسنا، الآن لقد أتيحت لكم الفرصة لتفتحوا كتبكم المقدسة على متى الإصحاح 27، فلنبدأ القراءة من الآية 27 من إنجيل القديس متى. دعونا نصغي بانتباه للقراءة. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوا على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود، وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشربه، ولما ذاق لم يرد أن يشربه. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقض الهيكل وبنيه في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت ابن إلهيم فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على إلهيم فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن إلهيم. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى 9، ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه؟ فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت، القبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراكدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزال ومكان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن يهوه. دعونا نحني رؤوسنا لحظة فقط للصلاة. يا رب، نحن نعلم أنك أنت إلهيم. وبعد قراءة هذه الكلمة النقية والمقدسة نرى أن جوهرك لم يتغير، فأنت ما زلت نفس الإله. ويبدو هنا في هذه الآيات وكأن يسوع لن يجد عونا، وأنه وقع بين أيدي الأشرار فضربوه وجلدوه ومزقوا جسده. بصقوا عليه وسخروا منه وعلقوه على الصليب، ينزف ينازع ويحتضر، وبدا وكأنه لن يغضب بأي نوع من المساعدة من أي مكان، حتى أنه صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لكنك تتدخل في اللحظة التي لا يستطيع فيها أي شخص آخر التصرف، وعندما يسود العجز. وقد تعلمنا يا رب أنه إذا كان هناك أنهار لا نستطيع عبورها أو جبال لا يمكن اجتيازها، فإن إلهيم هو الخبير في الأمور المستعصية، تلك التي يعجز الآخرون عن التعامل معها. أنت متخصص في عملك لأنك كنت تعرف سبب ذلك اليوم على جبل الجلجثة. أنت كونك يهوه إلهيم اللامتناهي اللامحدود كنت تعرف أن هذه الساعة لابد أن تأتي. ولكن عندما حانت تلك الساعة ليتم العمل، أثبتت يا رب أنك أنت هو إلهيم، وأظهرت من هو السيد والمسيطر. لقد زلزلت الأرض فقام القديسون الذين كانوا يركضون في التراب. أظلمت الشمس كما في المساء مثل ظلمة الليل، مظهرا أنك أنت إلهيم، ولكنك بدوت صامتا لفترة طويلة. دعونا نخلص إلى هذا الاستنتاج، طالما أننا نسلك بالروح بقيادة إلهيم، ومهما بدت الأمور سيئة فنحن نواجه الجلجثة، وإلهيم سوف يتكلم في الساعة المناسبة وفي الوقت المحدد. والآن أيها الآب إلهنا، نسألك أن تغفر لنا خطايانا ومعاصينا وتسامحنا على تعدياتنا. ارشدنا بروحك، قدنا يا رب كما قادت الحمامة الحمل. دعنا نكون مطيعين لمواجهة أي شيء قد يصيبنا، عالمين هذا أن إلهيم يدبر كل شيء لخيرنا، فنطمئن أن كل شيء سيكون على ما يرام. كن معنا اليوم في هذه الخدمة، نحن نصلي لكي تخلص من هم للخلاص وأولئك الذين يطوقون لهذا الخلاص. املأ بالحياة الأبدية كل الذين يسعون إليها. نصلي أيضا لشفاء المرضى والمفجوعين الذين جاءوا طلبا للشفاء. ولذلك نحن نسبحك ونمجدك ونطلب ذلك باسم ابنك مخلصنا يسوع المسيح. أمين. والآن في عظة هذا الصباح أود أن ألفت انتباهكم إلى النص الذي اخترت أن أستقي منه الكلام، ذلك اليوم على الجلجثة. قد يبدو النص غير مناسب للموسم بعض الشيء، من المفترض أن يكون هذا ليوم الجمعة العظيمة، ينبغي أن تكون الجلجثة حاضرة أمامنا كل يوم حتى نتذكر أحداثها دائما. لقد سمعنا الكثير عنها وقرأنا الكثير أيضا. لقد كرز عنها المبشرون منذ فجر الأزمنة، وكتبت عنها ترنيمات عدة أنشدها المرنمون على مر العصور، وتنبأ الأنبياء بذلك قبل 4000 عام من حدوثه، ويشير أنبياء هذا الزمان إلى الوقت الذي حدث فيه ذلك بالفعل. يا له من يوم عظيم، إنه أحد أهم الأيام من بين جميع الأيام التي أشرق فيها الرب بشمسه على هذه الأرض. وإذا كانت الجلجثة على هذه الدرجة من الأهمية بالنسبة للبشرية، فأني أعتقد أنه من الجيد والمفيد لنا أن نعود إلى الوراء ونتأمل فيها وما تعنيه لنا حقا. في الواقع أنا على يقين أننا في هذه المرحلة من حياتنا وفي هذه الساعة الأخيرة التي نعيشها نرغب في معرفة أكبر قدر ممكن عن أهمية إلهيم، وكل ما نستطيع معرفته نحن هنا لنتعلمه، لنرى ما هو لنا وما فعله إلهيم من أجلنا وما وعدنا به. وهذا هو سبب مجيئنا إلى الكنيسة، ولهذا السبب يكرز الكارز، لذلك هو يدرس الكتاب المقدس ويتأمل فيه ويتفحصه بعناية ويسعى ليحظى بالوحي والإلهام منه، لأنه خادم في خدمة شعب إلهيم، وهو يحاول أن يجد شيئا سيقوله الرب لشعبه، شيئا من شأنه أن يساعدهم، وربما قد يدينهم على خطاياهم، لكنه سيساعدهم على النهوض من جديد وترك خطاياهم، ومن ثم ينهضون ويتجهزون لخدمة الرب. ينبغي على القساوسة والخدام أن يسعوا وراء هذه الأمور. إذا كان هذا اليوم في غاية الأهمية، وإذا كان واحدا من أعظم الأيام، فدعونا نتأمل من خلال 3 نقاط مختلفة ما يعنيه لنا هذا اليوم. يمكننا اختيار المئات منها، لكنني اخترت هذا الصباح 3 نقاط بالغة الأهمية نود أن نتناولها في اللحظات القليلة القادمة، والتي تظهر ما مثله لنا جبل الجلجثة. وأنا أصلي من أجل أن يدان وأن يوبخ كل خاطئ موجود هنا، وأطلب من إلهي أن يحث كل قديس لكي يشذو على ركبتيه، وأن يرفع كل مريض إيمانه إلى الرب برجاء وبثقة ويخرج معافى، وأن ينال كل خاطئ الخلاص ويعود كل مرتد إلى الإيمان فيخجل من نفسه، وأرجو أن يجد كل قديس فرحه وأن يتمسك بحماسة برجاء جديد. إن أهم تعنيه الجلجثة لنا وللعالم أجمع هو أنها حسمت مسألة الخطيئة نهائيا مرة واحدة وإلى الأبد. لقد وجد الإنسان خاطئا، ولا يمكن لأي واحد أن يدفع ثمن التكفير عن الخطيئة، فثمن العقوبة كان مكلفا جدا لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يدفعه. أنا أؤمن حقا بأن إلهيم قد رتب الأمر على هذا النحو، أي أنه جعل العقوبة كبيرة جدا لدرجة أنه لا يمكن لأي شخص أن يدفع ثمنها وأن يكفر عنها، فيتولى هو نفسه دفع الثمن. أجرة الخطية هي موت، ولقد ولدنا جميعنا في الخطيئة، بالإثم صورنا وبالخطيئة حبل بنا، خرجنا من البطن وجئنا إلى العالم ننطق كذبا، وبالتالي لم يكن أحد منا جديرا، ولم يوجد أحد على وجه الأرض من هو مستحق، والخطيئة لم تبدأ على الأرض بل بدأت في السماء. كان لوسيفر الشيطان مخلوقا مدانا ومحكوما عليه بالهلاك بسبب عصيانه، قبل أن يصل حتى إلى الأرض. لقد بدأت الخطيئة في السماء، حيث وضع إلهيم الملائكة وما إلى ذلك، بناء على نفس الأساس الذي وضعه للجنس البشري. المعرفة، شجرة المعرفة وشجرة الحياة وشجرة المعرفة، بحيث يتسنى للإنسان أن يختار. وعندما منح لوسيفر الأفضلية والأسبقية لكي يختار، طمع في الحصول على شيء أفضل مما لدى إلهيم. من هنا بدأت المشكلة. وكان يستلزم أن يكون هناك جواب على الخطيئة أو مطلب تجاهها، وهذا المطلب كان الموت. الموت هو العقاب. ويمكننا الخوض في تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، لأنني لا أؤمن بأن هناك موتاً واحداً فقط. هنالك حياة واحدة، وأنا أؤمن أن الإنسان الذي نال الحياة الأبدية لن يموت أبداً. وأؤمن أيضاً بفناء النفس الخاطئة تماماً، لأن الكتاب المقدس قال النفس التي تخطئ هي تموت حتماً. ليس الشخص أو الكائن، إنما النفس التي تخطئ. إذن لابد أن يموت الشيطان لكي يفنى بالكامل. أنا بالحقيقة أختلف بشدة مع أصحاب مذهب الخلاص الشامل الذين يقولون أن الشيطان سوف يخلص. لقد أخطأ وكان هو مبتدع الخطيئة، وروحه أخطأت وهو كان روحا، وهذا الروح سيبات كليا ولن يبقى منها شيء. في البدء عندما ضربت الخطيئة الأرض كوشاح من الظلام أو كغطاء من السواد، سقط من السماء وأصاب الأرض بالشلل، وأغرقت جميع مخلوقات الأرض وكل خليقة إلهيم في بحر العبودية، وصار الإنسان تحت نير عبودية الموت، المرض، المتاعب والأحزان، كل الطبيعة سقطت معها. كانت الخطيئة بمثابة مخدر أصاب الأرض بالشلل، ثم انتهى بنا المطاف هنا على الأرض، حيث كنا في حال ميؤوس منها، من دون أمل ولا رجاء، لأن كل مخلوق على وجه الأرض كان خاضعاً لذلك، وكل من ولد على الأرض كان خاضعاً ومستعبداً لها. إذن كان لابد أن يأتي أحدهم من مكان ما، حيث لا وجود للخطيئة، لا يمكن أن يأتي من الأرض، لا يستطيع أحدنا أن يفدي الآخر، كان لابد أن يأتي الفداء من آخر. لذلك عندما أدرك الإنسان أنه قد انفصل عن إلهه وأصبح تائها ويائسا ودخل في حالة من الحزن الشديد، فبكى، توسل وتضرع، كافح وجاهد، وصار التعب نصيبه. لقد عانى الكثير، تاه في الجبال والبراري والصحاري، منتظرا المدينة التي صانعها وبارئها إلهيم، لأنه في الحقيقة كان يعلم أنه إذا عاد يوما ما إلى محضر إلهيم سوف يتمكن من التواصل معه من جديد، ولكن لم يكن هناك من سبيل للعودة. لقد ضل طريقه ولم يعد يعلم أي طريق يسلك، وصار تائها يسعى للعثور على مكان يؤمن له طريقا للعودة إلى ذلك المكان الذي تركه. شيء ما في داخله كان ينبئه بأنه جاء من مكان كامل الأوصاف ومثالي. لا يوجد شخص بيننا نحن الحاضرين هنا هذا الصباح، ولا بين الجمهور الذين يستمعون إلى شرائط التسجيل، ولا أحد متواجد حول العالم إلا ويسعى إلى هذا الكمال. تدفع فواتيرك وتقول لنفسك من شأن هذا أن يسوي الأمر ويحل المشكلة، وبعد تسديد فواتيرك يمرض أحد أفراد أسرتك، وعندما يتعافى تتراكم عليك المزيد من الفواتير للدفع، ثم ومن دون سابق إنذار يغزو الشيب شعرك، عندئذ تتمنى لو تعود شابا من جديد. هناك شيء ما يقلقك باستمرار، وهذا بسبب تلك الموجة من الخطيئة. لكن بمجرد سعيك إلى الكمال في أعماق قلبك، هذا يدل على أن الكمال موجود في مكان ما. هناك شيء ما في مكان ما. لهذا السبب لا يزال الخاطئ يتيه في كثير من الأحيان. نرى مثلا الفتاة الشابة الجميلة تقص شعرها لتحظى بالشعبية، تضع على وجهها مصاحيك التجميل لكي تبدو أجمل، وترتدي ملابس معينة لتبرز جمال قوامها، لأن هذا ما تستطيع فعله لكي تحصل على شيء يمكن أن تجده بطريقة ما في إطار بحثها عن شيء ترغب به، وهو أن تجعل الرجال يصفرون لها إعجابا بها، يلوحون لها ويغازلونها، والشاب سيتصرف مثلها رغبة منه في أن يصبح أكثر وسامة ليجذبها إليه. ويقوم الجيران ببناء منزل ويهندسونه بطريقة خاصة ليبدو أجمل من منزل جيرانهم. نحن في رحلة بحث مستدام عن شيء ما، وهناك دائما شيء أفضل وأجمل منه. فالفتاة الشابة سوف تجد شابة أخرى أكثر شعبية وأكثر شهرة منها، والجار سيلاحظ أن هناك منزلا أجمل من منزله، والمرأة سوف ترى امرأة أخرى أكثر أناقة منها. إنه شيء في داخلنا يبحث عن شيء ما، وهذا يدل على أننا تائهون. نريد أن نجد ذلك الشيء الذي سيمنحنا الرضا والاكتفاء، والذي من شأنه أن يملأ هذا الفراغ ويشبع هذا الجوع الداخلي، لكن يبدو أننا لا نستطيع العثور عليه. كان البشر عبر العصور يسعون لإيجاده، ولقد بكوا وذرفوا الدموع من أجل تحقيق ذلك، وفعلوا كل ما في وسعهم لكنهم لم يفلحوا، مع أنهم جالوا العالم لينجحوا في ذلك. وأخيرا في يوم من الأيام، وهو يوم الجلجثة، نزل شخص من المجد، شخص اسمه يسوع المسيح ابن إلهيم الذي جاء من المجد، وتكونت الجلجثة. في ذلك اليوم دفع الثمن وسويت مسألة الخطيئة إلى الأبد، وهكذا فتحت الطريق المؤدية إلى هذا الشيء الذي نطوق إليه والذي كنا متعطشين له، وهذا ما أوصلنا إلى مكان الراحة ومنحنا الشعور بالرضا والاكتفاء. لا أحد يزور الجلجثة ويعاين ما حدث هناك ويبقى على حاله، بل لابد أن يتغير. كل ما كان يتمناه، كل ما رغب به، سيجده حين يصل إلى ذلك الموضع. كان ذلك اليوم يوما بالغ الأهمية وحدثا جللا وعظيما هز العالم. لقد اهتز العالم بشكل لم يسبق له مثيل. عندما مات يسوع على الجلجثة ودفعت أجرة الخطيئة، غرق هذا العالم الخاطئ في الظلام. فقد غابت الشمس في منتصف النهار، دخل العالم في حالة هستيرية، فتشققت الصخور وانهارت الجبال وتزلزلت الأرض وخرجت أجساد الموتى من القبور. ماذا كانت النتيجة؟ توجه إلهيم مباشرة إلى الجلجثة وجرح ذلك الوحش المسمى الشيطان جرحا أبديا، ومنذ ذلك الحين صار أكثر شراسة وازداد شرا، لأن هذا ما جلب النور إلى الجنس البشري. والجميع يعلم أن الحيوان الجريح يكون في أشد حالات شره وشراسته، يزحف من مكان إلى آخر مكسور الظهر، يجر جسده الثقيل على الأرض. لقد تلقى الشيطان الضربة القاضية على الجلجثة وأثبتت الأرض صحة ذلك، وكان هذا الثمن الذي دفع هو الأغلى والأعلى على الإطلاق، والشخص الوحيد القادر على تسديده جاء ليدفعه على جبل الجلجثة. هناك تم دفع الثمن الباهظ. هذه إحدى النقاط المهمة. كان هذا مطلب إلهيم. لم يكن هناك أحد جدير بالقيام بهذا العمل، لا أحد مستحق، لم يكن هناك إنسان قادر على دفع الثمن، لا أحد يستطيع أن ينجز هذا العمل. فكان على إلهيم أن يأتي بنفسه، وصار إنساناً وعاش حياة بشرية خاضعة للرغبات الإنسانية، وصلب على جبل الجرجثة هناك. وبينما كان الشيطان يظن أنه لن يفعل ذلك وأنه لن يكمل العمل ولن يذهب إلى النهاية، لقد تحمل آلام جسيماني واحتمل كل التجارب التي يواجهها أي شخص على الإطلاق، لقد احتمل كل ذلك تماما مثل أي جميع الناس، ولكنه دفع الثمن. وهذا ما أغرق الأرض في ظلام دامس. كان الأمر أشبه بمفعول التخدير قبل إجراء عملية جراحية، فعندما يخدر الطبيب مريضا قبل العملية يفقده وعيه أولا. وعندما قام إلهيم بإجراء العملية للكنيسة صار العالم تحت تأثير التخدير، فاهتزت الطبيعة واضطربت. لا عجب، إلهيم متجسدا في صورة بشرية كان يحتضر. تلك كانت الساعة التي انتظرها العالم، ومع ذلك كثيرون لم يدركوها. الأمر سيان اليوم، كثيرون ينتظرون هذه الأشياء ومع ذلك لم يتعرفوا عليها. إنهم يجهلون كيفية الخروج من هذا المأزق، وما زالوا يبحثون عن ملذات الدنيا ومتعتها في محاولة منهم لإيجاد مخرج. كانت هناك العديد من العلامات التي تشير إلى ذلك اليوم، الكثير من التنبؤات والإرهاصات العظيمة. هذا ما تنبأ به كل من الخروف والثور واليمامة، ومع ذلك هم لم يتمكنوا من كسرها، لم يستطيعوا أن يحطموا قبضة الموت التي بها يمسك الشيطان بالأرض ويسيطر بها عليها، نفس حجارة النار التي تمشى بينها عندما كان يتجول في الأرض، حجارة الكبريت المشتعلة. كان لوسيفر ظهرة بنت الصبح وسار على الأرض عندما كانت الأرض بركانا ثائرا. وعندما مات يسوع على الجرجثة، تلك الحجارة نفسها التي كانت قد بردت لفظتها الأرض وقذفتها إلى الخارج. لقد تم دفع الثمن وتحطمت قيود الشيطان وانفكت سلاسل عبوديته. وضع إلهيم بين أيدي الإنسان وسيلة للعودة إلى ما كان يبحث عنه. لن يبكي بعد الآن. تلك الضربة القاضية التي تلقاها الشيطان على الجرجثة قسمت ظهره وكسرت شوكة الخطيئة والمرض، وهذا يعيد كل كائن بشري يقيم على هذه الأرض إلى محضر إلهيم، وصارت خطاياه مغفورة. هاللويا، لقد غفرت خطايانا. لا يستطيع الشيطان أن يعتقلنا في الظلمة بعد الآن بعيدا عن إلهيم. لقد فتح طريق رحب وتم تركيب جهاز هاتف هناك. هناك خط للتواصل مع المجد، وأتيحت للجميع فرصة الوصول إلى ذلك الخط. إذا تلوث الإنسان بالخطيئة فهذا من شأنه أن يوصله بمركز الاتصالات الرئيسي، مما يمكنه من الحصول على غفران خطيئته. ليس هذا وحسب، بل لقد تم دفع أجرة هذه الخطيئة أيضا. لا تقل أنا لست جديرا ولا مستحقا. بالتأكيد أنت لست كذلك، ولا يمكنك أن تكون كذلك أبدا، ولكن هناك من وجد مستحقا فأخذ مكانك. أنت حر، ليس عليك أن تتوه بعد الآن. لست مضطرا أن تبحث عن المباهج والمتعة هنا على الأرض. هناك ينبوع يفيض بالدم يتدفق من عروق عمانوئيل، كل خاطئ يغوص في هذا اليم يتطهر من كل إثم. لن تكون تائها بعد الآن، وهناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة. لا يعبر فيها نجس، لأنه يأتي أولا عبر الينبوع ثم يدخل إلى الطريق الرحب. هذا لقد حطم قوى الشيطان وسلب سلطانه وفتح أبواب السجن في الجحيم لكل إنسان كان مغلقا عليه في سجون هذه الأرض، مرعوبا من لحظة الموت، متسائلا عن مصيره بعد مماته. على الجرجثة فتح الرب أبواب الزنازين وأطلق سراح كل الأسرى، فالخطيئة لن تدمرك بعد الآن. ليس عليك أن تقدم أعضاءك آلات إثم للخطيئة بعد الآن. شرب الكحول، التدخين، القمار، وقول الأكاذيب، يمكنك أن تكون صادقا عادلا ومستقيما، ولا يستطيع الشيطان القيام بأي شيء حيال ذلك، لأنك تمسكت بحبل، حبل النجاة والأمان المثبت على صخر الدهور. لا شيء يمكن أن يفصلك عنه، لا يمكن للرياح أن تفصلك عنه، لا شيء على الإطلاق، ولا حتى الموت نفسه يمكن أن يفصلنا عن محبة إلهيم التي هي في المسيح يسوع. هذا ما تعنيه الجرجثة. لقد تحرر الناس الذين كانوا يرزحون تحت نير العبودية، وأولئك الذين كانوا يخافون الموت لن يخشونه فيما بعد. فالإنسان الذي ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها إلهيم، بإمكانه الآن أن يخطو على الطريق الرحب ويرفع وجهه نحو السماء لأنه أصبح حرا. هللويا، لقد افتدي، لم يعد بحاجة إلى التيهان. فهناك سبيل لمعرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل. إلهيم يهبنا الحياة، فقد غفرت خطايانا. في ذلك اليوم على الجرجثة تم دفع الثمن. عندما نرى كل ذلك فلا عجب أن يكتب الشاعر: تشققت الصخور وأظلمت السماوات، فأحنى مخلصي رأسه ومات. الحجاب المنشق فتح الطريق إلى أفراح السماء وإلى نهار لا ينتهي. لم يعد إبراهيم مضطرا إلى التجول في الأرض سعيا وراء مدينة. لم يعد الخاطئ يتساءل ما إذا كان سيخلص أم لا. لا يحتاج المريض إلى التساؤل عما إذا كان سيشفى أم لا. والحجاب الذي انشق ذلك اليوم في الجرجثة كشف طريق النصر الكامل. لقد منحنا إلهيم قوة روحه لنحيا حياة النصرة والغلبة على كل هذه الأمور. لا يطلب منا سوى الإيمان. هذا ما حدث في ذلك اليوم على جبل الجرجثة. لم يكن هناك يوم مثله قط، ولن يكون هناك واحد مثله. لا ضرورة لذلك، وما من داع له. لقد دفع الثمن ونحن افتدينا. مجدا لإلهيم، لقد تم افتداؤنا. ليس هناك ما يدعو للتساؤل عما سيحدث. لم نعد نعيش في عالم التكهنات والافتراضات. كل شيء قد ولى. لقد أزاح الحجاب الستارة ونحن نسلك الآن في طريق رحب، لا للتساؤل ولا للحيرة فيما بعد، بل نؤمن ونواصل السير قدما. فلنتقدم بالثقة إلى محضر إلهيم. أثناء ما كان إبراهيم وآخرون يبحثون عن المدينة، كانوا يدركون أنهم أتوا من مكان ما. شيء ما حدث. كانوا يعيشون في أرض قاحلة مصابة بالشلل وغير منتجة. حدثت زلازل وهبت عواصف، نشبت حروب وارتكبت مجازر. كان الذئب والحمل يفترس أحدهما الآخر، أو الذئب يفترس الحمل والأسد يأكل الثور. الأمور لا تبدو جيدة على الإطلاق. ثم خطب في الأجواء، هناك خلل ما. كان يعلم أن الأمور ليست على ما يرام. الإنسان يقتل أخاه، الأب يقتل ابنه، والابن يقتل أباه. هناك خطب ما. إنه يشيخ، يموت، يذبل ويذوي، ينهكه المرض ويستعبد. الأشجار تنمو لكنها ليست خالدة، فهي تموت. الجبال تتغير معالمها، البحار تجف، المياه تشح. ثم شيء خاطئ، لا محالة. وكان يبحث عن مكان، عن مدينة حيث لا مكان لكل ذلك ولا تشهد كل هذه الأحداث. كان يعلم أنه لو تمكن من العودة إلى محضر ذاك الذي فعل كل شيء حسن، لكان باستطاعته مناقشة الأمر معه ومباحثته حول هذه الأحوال. يا له من امتياز وشرف عظيم أيها الخاطئ، أن تدرك هذا الصباح أنك قد امتلكت الطريق. ذلك اليوم على جبل الجرجثة فتح باب يؤدي إلى هذا الطريق. حقا، كل ما كان يسعى إليه الآباء، كل ما كانوا يبحثون عنه، كل ما كانوا يتوقون إليه وينتظرونه، قد وهبتك إياه هذه الجرجثة مجانا. كيف لك أن ترفضه؟ كيف ترفضه للانضمام إلى الطائفة؟ كيف يمكنك أن ترفضه لتستبدله بشيء آخر بملذات الدنيا؟ لما لا تقبله الآن؟ إن الحجاب الممزق يدخل الإنسان مباشرة إلى محضر إلهيم، وقد نزعت عنه كل خطيئة، ويضع أمامه طريقا يقوده إلى ما يسعى إليه: السماء، المجد، السلام والحياة الأبدية. كل شيء موضوع أمامه. في ذلك اليوم وجهت الضربة القاضية لقوى الشيطان. لقد وضع حدا وأنهى كل شيء. بإمكان رؤيته هناك، فهو كان خروف جنة عدن منذ ظهور الظل الأول هناك، عندما قدم هابيل بالإيمان ذبيحة لإلهيم أفضل بكثير من تقدمة قايين. لابد أنه ربط نوع من النبات المتعرش حول عنق الحمل وسحبه إلى الصخرة وأخذ حجرا بيده ليستخدمه كسكين وسحب رأسه قليلا إلى الوراء وطعنه وقطعه حتى فارق الحياة وغرق صوفه بدمه وتمرغ بدمه. كان هذا بمثابة الظل. ولكن في ذلك اليوم على الجلجثة لم يكن هناك خروف عادي من هذه الأرض، إنما حمل إلهيم هو الذي مات غارقا بدمه. لقد مزقه العالم إربا، سحقوه، جلدوه، بصقوا عليه، جلدوه بوحشية وصفعوه بقوة، وكان الدم يتساقط من خصلات شعره. عندما مات حمل هابيل مات متكلما بلغة لم يستطع هابيل أن يفهمها، كان يثغو. الثغاء هو صوت الخروف. وعندما مات حمل إلهيم في ذلك اليوم على الجلجثة تكلم بلغة لم يفهمها أحد، إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان هذا حمل إلهيم الممزق والمسحوق. هو الحمل نفسه الذي كان يفكر فيه هابيل عندما رأى نسل المرأة الموعود. كان هو الحمل الذي رآه دانيال والذي قطع من جبل بلا يدين. بالنسبة للنبي كان هو البكرة في وسط البكرة. كل ما تنبأ به تحقق في ذلك اليوم، ذلك اليوم في الجلجثة. هذا الذي جلب ذلك الأمر العظيم الذي قصم ظهر الشيطان. أولا علينا أن نتأمل في مغزى ذلك اليوم. ثانيا يجب أن نرى ما قدمه لنا ذلك اليوم. ثالثا دعونا نتأمل بما ينبغي علينا فعله في ذلك اليوم. ماذا يجب أن نفعل؟ أولا علينا أن نتفحصه، فهذا اليوم هو عظيم، إنه أعظم من كل الأيام. لقد دفع ثمن الخطيئة وانكسرت شوكة الشيطان. والآن ماذا ينبغي علينا فعله ردا للجميل؟ حسنا، في المقابل عندما مات يسوع على الجلجثة في ذلك اليوم على الجلجثة لم يدفع ثمن خطايانا وحسب، لكنه دفع الثمن ووفر لنا سبيلا لاتباعه، لأننا نحن كآدم الساقط قد افتدينا. كما قاد الروح آدم الأول، كان يملك بالروح السيطرة على كل الطبيعة. عندئذ نحن آدم الثاني أو إنسان الأرض قد افتدينا بالمسيح من يوم الجلجثة، ويمكننا أن نتبعه. إذن عندما مات على الجلجثة هيأ لنا سبيلا. لقد أسلم الروح، الروح القدس الذي أرسله إلى الأرض مجددا لكي نحيا به أنت وأنا. هذا ما تعنيه الجلجثة بالنسبة لنا لكي نتبعه. أولا تفحصوه وانظروا ماذا قدم لنا. والآن ماذا يجب أن نفعل من أجله أنت وأنا؟ ماذا يجب أن نفعل؟ حسنا، نقول أنا أقدر ذلك، هذا رائع حقا، لكن علينا أن نقبله. وقبوله يعني قبول شخصه المسيح في قلوبنا، وهكذا تحررنا من الخطيئة، وبالتالي لم نعد مقيدين بأغلال الخطيئة. إلهيم كما لو أننا لم نخطئ قط قد جعلنا كاملين بفضل تضحيته الكاملة. قال يسوع: فكونوا أنتم كاملين كما أنا أباكم الذي في السماوات هو كامل. لذا ليس أمامنا خيار سوى أن نكمل في محضر إلهيم. لكن هنا نفقد مكانتنا. إن لم نكن يقظين سننظر إلى الوراء إلى ما كنا عليه. وطالما أننا ننظر إلى الوراء إلى ما كنا عليه فإن التضحية لا تعني لنا شيئاً. ألا ترون ذلك يا كنيسة؟ يا أيها المؤمنون، أنا لن أحاول حتى القيام بهذا العمل. لا أستطيع ذلك. وأنتم أيضاً لا تستطيعون ذلك. لا جدوى من المحاولة. أنتم تائهون منذ البداية طالما أنكم تنظرون إلى ما فعلتموه، لكن لا تنظروا إلى ما فعلتموه. تأمل بما فعله من أجلك في ذلك اليوم على الجلجثة. لقد دفع الثمن نيابة عنك، حسم الأمر. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. إذن أنت بلا خطيئة، أنت طاهر تماما. مهما فعلت ومهما تفعل فأنت لا تزال بلا خطيئة. ما دمت قد قبلت يسوع المسيح مخلصا لك فإن خطاياك قد غفرت. كل ما غفر يغفر وينسى. إذن ما هي نتيجة ذلك؟ إنها تمنحك بعد تحقيق هذا الشرط روحه القدوس لتتمكن من اتباعه والعمل كما عمل هو مع الآخرين الذين سيتبعونه. كان إنسانا واحدا، الإنسان الكامل، بذل حياته. لقد أعطاك مثالا. والآن ما الذي يجب علينا فعله؟ حسنا، أول ما أود قوله هو أن يسوع لم يعش لنفسه قط، بل كرس حياته للآخرين. وهذا هو جوهر الحياة الأبدية. عندما تقول أنك تذهب إلى الكنيسة وتفعل الخير فهذا جيد، لكن عندما تعيش حياتك لنفسك فأنت لا تملك الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي العيش من أجل الآخرين. هذا ما أثبتته عندما تجلت في حمل إلهيم. لقد عاش ونال الحياة الأبدية لأنه لم يعش لنفسه بل عاش من أجل الآخرين. وفي ذلك اليوم تنال الحياة الأبدية، فلا تعود تعيش لنفسك بل تعيش من أجل الآخرين. قال أحدهم: كيف تسمح لأي شخص أن ينعتك بمثل هذه الألقاب السيئة؟ أنت لا تعيش لنفسك بل تعيش من أجل الآخرين لتفتدي ذلك الرجل. أنتم تصبحون أبناء، والمشكلة أن الكنيسة نسيت أنهم أبناء. أنت ابن، أنت تحل محل المسيح. أنت ابن، فلا تعش لنفسك بل عش من أجل الآخرين. أسنان يا أخي برانهام، يمكنني أن أعيش من أجل هذا الأخ لأنه رجل لطيف حقا. هذا ليس كل شيء. عش من أجل من يكرهك. عش من أجل من يريد قتلك لو استطاع. هذا ما فعلوه به، لقد قتلوه وهو مات ليخلصهم. هذه هي الحياة الأبدية. عندما يكون هذا في قلبك فأنت متجه إلى السماء، لكنك تضحي بما تملك وبالأشياء التي تخصك. إنك تتخلى عنها مثلما يعطي الخروف صفه. أنت تنظر إلى أبعد من ذلك نحو الجلجثة. أتمنى أن يساعدك هذا على إيجاد مكانك. هذا هو جوهر الكنيسة، وهذا ما يتوجب على الجميع فعله، أن يكتشفوا ذواتهم وأهدافهم. الكنيسة ليست مجرد مكان نذهب إليه لعزف الموسيقى وترديد الترانيم. الكنيسة مكان للتقويم والتصحيح. القضاء يبدأ من بيت إلهيم. بل نحسب أنفسنا أمواتا وأحياء من أجل المسيح. لذلك أعد لنا الرب الوسيلة لكي نضحي بأنفسنا لخدمته ولاتباعه. إذا اتبعناه فسنحيا الحياة التي عاشها. أليس هذا رائعا؟ هذا ما قاله يسوع، لقد تحدث عن ذلك. سأذكر لكم بعض الاقتباسات حول هذا الموضوع. اصغوا جيدا، لا تفوتوا هذه الفرصة. قال يسوع أنه في ذلك اليوم سوف يميز الناس كما يميز الخراف عن الجداء، وسيقول للجداء: قفوا إلى جهة اليسار، وللخراف: تعالوا إلى اليمين. وقال للجداء: اذهبوا عني لأني جعت فلم تطعموني. كنت محبوسا فلم تزوروني، وعريانا فلم تكسوني، كنت عطشانا فلم تسقوني، ومريضا فلم تزوروني، ابتعدوا عني. وقال للخراف: كنت جائعا فأطعمتموني، عريانا فكسوتموني، وكنت مريضا فزرتموني. وانتبهوا جيدا أيها المؤمنون، حاولوا أن تستوعبوا هذا جيدا، احفظوه في قلوبكم دائما. كل هذه الأعمال قد تمت بطريقة تلقائية، إنها تعمل في اللاوعي. فالناس لا يعملون هذه الأعمال بدافع الواجب. الإنسان الذي يعطيك شيئاً عن اضطرار وبداع الواجب، الشخص الذي يطعمك لأنه مضطر أن يفعل ذلك، يكون ينظر للأمور بنظرة أنانية. إذن يجب أن تكون هذه الأعمال جوهر حياتك ومبادرة شخصية منك أنت. كانت تلك الخراف متفاجئة لدرجة أنهم قالوا: يا رب، متى رأيناك جائعاً ولم نطعمك؟ متى رأيناك جائعاً فأطعمناك؟ متى كنت عرياناً فكسوناك؟ متى كنت عطشاناً فسقيناك؟ متى كنت مريضاً فأتينا إليك؟ لقد حصل ذلك تلقائياً بدافع الحب. إنها ببساطة الحياة التي يعيشون فيها. لقد قاموا بتلك الأعمال بشكل تلقائي بدافع الحب. حياتك يا رب تكمن فيهم. دع الناس يرون ما فعلته الجرجسة من أجلنا يا إلهي تلقائيا وبشكل آلي. متى يا رب؟ لم نكن نعلم. اسمعوا ما قاله يسوع حين التفت إليهم: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. حياة خالية من الأنانية، وهذا ليس بعد تفكير عميق ولا بعد تأمل، بل لأنك مت عن الأشياء التي في هذا العالم وتحيا إلى حد بعيد في المسيح، ملتزماً التزاماً مطلقاً بالطريق العظيم الذي تسلكه، لدرجة تصبح فيها هذه الأفعال تلقائية تماماً، فأنت تعملها هكذا ببساطة. لا تحتاج منك أن تتوجه إلى الرب في شأنها قائلاً: يا رب يا رب، أنت تريدني أن أفعل هذا؟ ليس الأمر كذلك، أنت جزء منه. روحه فيك وأنت تعمل كما عمل هو. أرجوكم أن تستوعبوا هذا جيدا. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي ببساطة من أعماق قلبه عن طيبة خاطر. لكن في ذلك اليوم على جبل الجرجثة تم دفع ذلك الثمن حتى نتمكن من أن نكون على هذا النحو. لا تقل: أتعرفون الأرملة جونز؟ ذات يوم نفذ الفحم من عندها فذهبت واشتريت لها بعضا منه. وأريد أن أقول لكم إني رأيت أخا يحتاج إلى بدلة فابتعت له واحدة. مجدا للرب، مبارك هو يهوى، أنا مسيحي. كلا، بل أنت إنسان أناني بائس مسكين ومنافق. لا تدع يمينك تعرف ما فعلته شمالك، ويدك اليسرى لا تعرف ما تفعله اليد اليمنى. أنت قد مت في المسيح فتفعل ذلك تلقائيا. إنها طبيعتك، هذا طبعك، هذه هي سماتك، هذه هي شخصيتك. تعمل هذه الأعمال هكذا بطريقة طبيعية وعفوية. إنها ببساطة الحياة الساكنة فيك. أنت خاضع تماما لهذا الروح وهو الذي يحيا حياته فيك. كم تشعر بتلك الروح المباركة، تلك الحياة. قال بولس: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. تلقائيا هكذا. حسنا، أقول لك يا أخي برانهام، نحن مسيحيون نساعد هؤلاء الناس ونساعد أولئك الناس. يا للعار، المسيحية ليست هكذا. المسيحية هي تصرف عفوي وتلقائي تماما. إنها أعمال معدة لكي نعملها. أنا لست كذلك، هيا اعملها. أسلم المسيح حياته بالكامل إلى الآب. لقد بذل نفسه كخادم للشعب وقدم حياته طواعية دون إكراه ولا تردد، ليس عن اضطرار ولا مرغما. لم يقل أبدا: حسنا أيها الإخوة، يجب أن تحترموني وتقدروا عملي لأني جئت لأموت عنكم ومن أجلكم. كلا، لم ينطق بكلمة واحدة في هذا الصدد، لكنه مات لأن إلهيم كان فيه. إنه إلهيم فيك وإلهيم في أنا، وهذا ما يجعلنا نراعي الآخرين ونهتم بهم. الخراف كلها إلى جانب واحد. فيقول أحدهم: حسنا يا رب، لقد فعلت كذا وكذا وفعلت ذلك أيضا يا رب. فيصرح لهم قائلا: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم، إني لم أعرفكم قط. لو أن الكنيسة تستطيع أن تدرك تلك الحقائق الأساسية بأنه ليس شيئا تحاول القيام به أو تجبر نفسك على فعله، إنما هذا شيء مطبوع فيك ينبع من داخلك. سامحني يا صديقي الخمسيني، أنا أيضا خمسيني، ولكن أصدقاء الخمسينيون وصلوا إلى مرحلة باتوا فيها يصرون على وجوب أن يكون هناك الموسيقى الإيقاعية وقرع الطبول والتصفيق والدفوف لحث الناس على الهتاف. هذا ليس سوى إثارة للشعور والعواطف حسب. إن الفرق الموسيقية تعزف بعض الأناشيد قبل الذهاب إلى الحرب بهدف إيقاظ مشاعر الحماس الضروري للمعركة. أنا أؤمن بالموسيقى، أؤمن بالتصفيق، أنا أؤمن بكل هذه الأمور، هذا صحيح تماما، يجب أن نعتمدها. لكنكم أهملتم الأمور العظيمة، وهي تلك الحياة المضحية بالنفس والتي يعيشها إلهيم فيكم. أن تفعلوا الصواب تلقائيا لأنه صواب، أن تفعلوا الحق لأنه حق، أن تستمروا في التقدم ببساطة من دون أن تفكروا، بل أن تجدوه أمرا طبيعيا تماما، ثم راقبوا ما يحدث ببساطة. أنتم على طريق الرحب، هذا ما تعنيه لكم الجلجثة، سلوك الطريق الرحب الذي فتح أمامكم ولكم في ذلك اليوم. حسنا، تذكر الآن، لا يمكنك أن تكون نصف ماعز أو نصف جدي ونصف خروف، لا يصلح ذلك، لن يختلطوا، لن يتوافقوا أو ينسجموا معا. حسنا، هناك الكثير من الناس الذين يقولون نعم لدينا منظمة في مجموعتنا، نحن نساعد الفقراء ونفعل كذا وكذا، هذا شيء جيد، ولكنك تنفخ في البوق وتشيد بنفسك، لا تفعل ذلك. قال يسوع فلتكن صدقتكم في الخفاء، إنها ببساطة غريزة فطرية، شيء تلقائي، شيء ما في داخلك، وكأنك تأتي بالماء لتشرب، فأنت عطشان. إذا كان جارك عطشاناً، فستفكر فيه هو أيضاً. يجب أن تفكر في احتياج جارك، وكأنه احتياجك الخاص، وأنت تفعل ذلك هكذا ببساطة، دون أن تعير ذلك أي اهتمام، بل تمضي في حياتك وحسب. ولكن لا يمكنك أن تكون نصف جدي أو نصف ماعز ونصف خروف. حسناً، لذلك إذا قلت حسناً كنيستنا لديها منظمة، فنحن نعطي الفقراء ونفعل هذا ونفعل ذلك ونفعل أشياء أخرى، إذا كان لديك هذا الجزء من دون الآخر، أي حياة المسيح في داخلك، فأنك تفعل ذلك عبثاً. يسوع قال بولس في كورنثوس الأولى الإصحاح 13، وأن أطعمت كل أموالي وأن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. هذا يصعب سماعه، لكنها الحقيقة، عليك أن تدرك هذه الحقيقة وأن تقدر ما عملته الجلجثة من أجلك. ننظر إليه ونقول حسناً هذا جيد، ليس الأمر كذلك. إذا كان على ابن إلهيم أن يذهب إلى الجلجثة ليصلب هناك، فلابد لكل ابن يأتي بعده أن يأتي هو أيضاً إلى الجلجثة، وهو أيضاً لابد أن يمر بتجربة مماثلة. يجب أن يكون لك أنت أيضاً جلجثتك، وأنا سيكون لي يومي على الجلجثة. هذا ما يحسم مسألة الخطيئة، لا يتعلق الأمر بمصافحة الوعظ ولا بدخول الكنيسة مع رسالة ولا الدخول بإعلان، بل الدخول من خلال الولادة. لم يعبث برسالة قط، لم يعطي إعلانا قط، لقد أعطى ولادة. هكذا ندخل، وانطلاقا من هناك نحن نعيش حياة مسيحية بشكل تلقائي وطبيعي. حسنا، ملاحظة أخرى، نصف ماعز نصف خروف، لا يوجد شيء كهذا، فأنت أما ماعز وأما خروف، أنت لست نصف جدي ونصف خروف، أنت أما جدي وأما خروف. حسناً، إذا اكتفيت بأعمال الخير التي تفعلها وآمنت بأنك ستنضم إلى الكنيسة بفضلها، ففي هذه الحالة لا يعود يوم الجلجثة ضرورياً وغير ذي فائدة، لكن الشريعة نصت على ذلك. ولكن بما أن يوم الجلجثة كان ضرورياً، ولكن بما أنه كان من المفترض أن يأتي هذا بيوم الجلجثة، لا لنكون أعضاء في الكنيسة وحسب، ولكن لكي نصبح أبناء وبنات إلهيم. هذا هو جوهر وعمل يوم الجلجثة، هذا ما كان يعنيه لك، أن تعمل وتتبع وتتصرف مثل يسوع. النهر لا يجري صعودا ونزولا في الوقت نفسه، بل يجري في اتجاه واحد فقط، وروح إلهيم أيضا يتدفق في اتجاه واحد فقط، ولا يختلط مع أي شيء آخر، إنما يتدفق في نفس الاتجاه. وختاماً، تأملوا جيداً في يسوع. قال يسوع، من يؤمن بي، فالأعمال التي أنا أعملها، يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. أنا لا أقول هذا كثيراً للكنيسة هنا، أنتم تفهمون، ولكن هذه الرسائل يتم تسجيلها، ويستمع إليها عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم. سأجيب على هذا السؤال فوراً مراعاة للناقد. كثيراً ما قيل لي أو نقل إلي قولهم، لكن هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ قال يسوع، فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى أبي. كيف لك أن تكون بهذا القبح يا سيدي؟ كيف لك أن تفتقر إلى الفطنة والتمييز وتكون تائهاً في مفاهيمك اللاهوتية؟ وتصورك العقلي للأمور يا صديقي العزيز الضال، ألا تفهم أن هذا الكتاب المقدس يفسر تفسير الروحيان؟ لقد شكر يسوع الآب لأنه أخفى عن المتعلمين والأذكياء والحكماء والفهماء وأعلنها للأطفال الذين سيأتون إلى الججثة. حسناً، اسمعوا جيداً. قال يسوع، انظروا جيداً كيف عبر عن هذا. الأعمال التي أنا أعملها، إنه يعملها الآن. الأعمال التي أعملها الآن، شفاء المرضى، إقامة الموتى، فتح عيون العمي. هذه الأعمال تعملها أنت أيضاً. سوف تعملونها أنتم أيضاً إن آمنتم بي. تعملون هذه الأعمال وتعملون أعظم منها أيضاً لأني ماض إلى أبي. بعد قليل لا يراني العالم أيضاً، وأما أنتم فترونني. سأكون معكم لا بل فيكم حتى نهاية العالم. لا أترككم يتامى. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر الذي هو الروح القدس الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، وأما أنتم يمكنكم أن تقبلوه. لاحظوا الآن، الأعمال الأعظم تتمثل في أن يكون للكنيسة القدرة والقوة، ليس فقط لشفاء المرضى بواسطة الصلاة وإخراج الشياطين عن طريق الصلاة، بل لمنح الحياة الأبدية للمؤمنين. كان الروح القدس آتياً وسوف يسلم إلى أيدي الكنيسة لمنح الحياة. هذا ما تعنيه الججثة. لقد استولى على رجال ونساء متواضعين ومرذولين ورفعهم إلى مقام أبناء وبنات الإلهيم. ليشفوا المرضى ويمنحوا الحياة الأبدية من خلال إعطائهم الروح القدس للمؤمنين الطائعين والذين كانوا فيما مضى غير مؤمنين. لقد أصبحوا مؤمنين ونالوا الحياة الأبدية الروحية. كم أن ذلك عظيم أن يقال هذه المرأة المريضة المستلقية هنا أستطيع أن أصلي صلاة الإمام وسوف تنال الشفاء. هذا أمر عظيم، هذا ما كان يعمله آنذاك، لكنه قال وتعملون أعظم منها. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، ليس فقط لكي تقيموه لفترة ولكن لإعطائه الحياة الأبدية والتي سوف تكون أبدية إلى الأبد. أيها المساكين العميان والبائسين، كيف يغيب عنكم هذا؟ ألا ترون ما هو العمل الأعظم؟ أعظم ما حدث على الإطلاق هو نقل الحياة الأبدية إلى الناس. الحياة الأبدية ما هي؟ إنها الحياة التي عاشها، الحياة التي كانت فيه لمنحها للآخرين. هل يستطيع إنسان ما أن يفعل ذلك؟ ابن إلهيم يستطيع ذلك. قال يسوع، من غفرتم له خطاياه غفرت له، ومن لم تغفروا له خطاياه لم تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. وهنا ارتكبت الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس خطأهم الفادح، فتسمعهم يقولون أنا أغفر لكم خطاياكم. لم يكن الأمر كذلك. كيف غفرت خطاياهم في الكتاب المقدس؟ لقد أجاب بطرس على هذا السؤال في يوم 50. قالوا ماذا نفعل لنخلص؟ كيف يمكننا الحصول على هذا الذي معكم؟ فأعطاهم الوصفة وقال لهم ما ينبغي القيام به. قال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. لماذا؟ لغفران خطاياك. هناك الأعمال العظيمة. كم واحد منكم أيها الوعاة في هذا الصباح؟ كم واحد منكم أنتم الذين تستمعون إلى كلمتي على شريط التسجيل على استعداد للذهاب إلى الججثة هذا الصباح والنظر إلى ما فعله إلهيم من أجلكم هناك؟ والتخلي عن معتقداتكم الطائفية والتبشير بالإنجيل. هللويا، إنها في حضنك الآن، الأمر بين يديك. ماذا ستفعل بشأن ذلك؟ لأن التوبة ومغفرة الخطايا يجب أن يبشر بهما باسمه في كل العالم ابتداء من أورشليم. هللويا، مجدا، هناك تحصل على النتيجة المطلوبة. هذا كل شيء. ماذا تعني لك الججثة؟ ماذا فعل ذلك اليوم من أجلك؟ هل أدخمك بعض اللاهوت؟ هل جعلك متعجرفا؟ أو جعل منك شخصا مسيحيا سلم نفسه بالكامل؟ هللويا، الخطايا غفرت وتعمل أعمال أعظم منها. أنتم ترون من هم؟ أنتم، أليس كذلك؟ أعمال أعظم من هذه، غفران الخطايا باسم يسوع المسيح. ولكن بسبب المذاهب والطوائف وما إلى ذلك أنت مقيد لدرجة تجعلك لا تزال تخدم العالم. قل لي أي رجل أو أي امرأة بإمكانها المجيء إلى الجثة ومن ثم يحاولان أن يكونا شخصين مهمين لأن أحدهما قال شيئا. قل لي كيف يمكنك أن تنظر مباشرة إلى الجثة وإلى نورها الحقيقي في ذلك اليوم على الجثة؟ كيف يمكن أن يكون لديك يومك على الجثة وتخرج متعجبا؟ كيف يمكن أن تخرج من هناك دمية لمنظمة ما وتبشر بعقيدة من صنع الإنسان؟ لماذا لا يجعلك هذا متواضعا أمام كلمة إلهيم؟ إذا ما ذهبت إلى هناك فسوف تخرج متواضعا. كيف يمكنك أن تتمنى بأن تكون شخصا مهما في منظمتك ومفتخرا بنفسك في حين يسوع المسيح ابن إلهيم وضع نفسه إلى درجة أن جسده قد مزق وبصق على وجهه مهانا إلى حد الخزي والعار، وجردوه من ملابسه وصلبوه أمام العالم ازدراء العار؟ كيف يمكنك أن تذهب إلى الججثة وتعود من هناك مختلفاً عما كان هو عليه؟ خزي، عار. أنت تقول سوف يطردونني، دعهم يفعلون ذلك. اختبر يومك على جبل الججثة وسيفعل إلهيم مشيئته معك. سأكرر، اختبر يومك على جبل الججثة وسيتمم إلهيم مشيئته معك. دعونا نصلي.
Lord, oh God, take us all up to Calvary just now.
أيها الرب إلهي، خذنا جميعا إلى الججثة الآن.
Let us get away from self.
هب لنا يا رب أن نتخلص من خوف الناس، من الخوف مما قد يقولوه الآخرون. لكن العالم بأسره سخر منه واستهزأ به. لكنه كان مطيعا حتى الموت. كان مطيعاً حتى العار، كان مطيعاً حتى الخضوع تحت نير الحكومة الفيدرالية. نحن ندرك ذلك عندما ضرب الشيطان هذه الأرض، أصبح هو الحاكم وصاحب السلطة على هذه الأرض، وقد شهد بنفسه أمام ربنا وقال: هذه الممالك دفعت لي وأنا أفعل بها ما أشاء. ونحن ندرك أنه منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا العالم موضوع تحت اللعنة من قبل الذي لعنه. ولكن يا إلهيم، يا إلهنا، نحن نخدم في مملكة غير ملعونة. أيها الآب الإله، كم هو رائع أن تكون قد فعلت تلك الأشياء العظيمة في عالم السينما اليوم، أن تسمح بإنتاج أفلام عظيمة مثل الوصايا العشر وغيرها، فيتسنى لهؤلاء الرجال والنساء الذين لا يطؤون عتبة الكنائس ومشاهدتها، وبالتالي يتعلمون شيئا منها. إن طريق إلهيم هو طريق مرفوض من العالم، لأننا وكأننا ذاهبون إلى روسيا وهي تقبع تحت ظل النظام الشيوعي. نحن في هذا العالم ولكننا لسنا من هذا العالم. لقد ذهبنا إلى الججثة، صلبنا أنفسنا لأجل ملكوت يهوه لكي نكون من خاصته. بغض النظر عما قد يقوله العالم، فأننا نسير في الطريق مع القلة المحتقرة أخصاء الرب، ونواصل التقدم صوب القيامة، ونؤمن أن الوقت قريب على الأبواب يا رب. إلى حين نقوم من الأموات فندخل إلى مملكة تستولي على هذا العالم، وكما تنبأ دانيال فأن هذه المملكة سوف تمزق العالم بأسره إلى قشور وتجعله كالعصافة التي تذريها الريح على البيادر في الصيف، ولكن الجبل الحجر قد كبر ليصبح جبلا عظيما وغطى الأرض. هذا الحجر سوف يأتي. يا إلهنا، نريد أن نكون جزءا منه، بل ننكر أنفسنا ونحمل صليبنا كل يوم ونحيا من أجل المسيح، نعيش من أجل الآخرين. استجب يا رب. إذا كان هناك بعض الأشخاص من بينكم في هذا الصباح لا يعرفونه كمخلص شخصي لهم ويودون أن نذكرهم في صلاة الختام، هل ترغبون في أن يكون هذا اليوم هو يومكم على الججثة؟ هل ترفعون أيديكم وتقولوا: أرجو أن تصلي من أجلي أخ برنهام، فأنا أريد أن أعرفه كمخلص شخصي لي؟ فليباركك الرب أيها الشاب. هل هناك شخص آخر؟ يباركك إلهيم يا أخي في الخلف هناك. هل من أحد آخر يود أن يقول: أريد أن أعرفه؟ أريد أن يكون ذلك اليوم على الججثة لي أنا؟ أنا مريض ومتعب، لماذا أستهين بما ولدت من أجله؟ لقد ولدت لكي أكون ابن إلهيم، وها أنا ذا متعلق بالأشياء التي في العالم ومتشبث بها. اسمح لي يا إلهي أن أكون اليوم مصلوبا، دعني أصلب نفسي اليوم مع أفكاري لكي أتمكن من العيش مع المسيح ولكي أحيا من أجل الآخرين بغض النظر عن معاملتهم لي، مهما سخروا مني واضطهدوني وقالوا عني أشياء شريرة. دعني أسير بتواضع وديعا كالحمل كما كان هو، وكما وعدني ذات يوم أنه سيقيمني في اليوم الأخير. أنا أطوق لذلك اليوم. هل من أحد آخر يرغب برفع يديه؟ بل يباركك إلهيم أنت في الخلف وأنت أيضا. حسنا، لا يزال هناك القليل فقط. بل يبارككم الرب، بل يبارككم إلهيم. بضع كلمات أخرى قبل أن نصلي. يا أبانا السماوي، لقد قيل عندما وعظ بطرس في يوم 50، كل الذين يؤمنون كانوا ينضمون إلى الكنيسة، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. لقد آمنوا حقا بكل قلوبهم. هؤلاء الناس الذين رفعوا أيديهم للتو، أعتقد بأنهم آمنوا من كل قلوبهم. وإذا كان هذا حالهم، يوجد هنا بركة ماء بانتظارهم. إنهم يريدون أن تغفر لهم خطاياهم. هناك شخص ما هنا بإمكانه أن يعمدهم بذلك الاسم، والاسم الوحيد تحت السماء الذي قد أعطي بين الناس، وبه ينبغي أن نخلص. في الواقع، كما سبق واقتبست من الكتاب قبل لحظات قليلة، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأً من أورشليم. وفي أورشليم عندما بشر بالتوبة وغفران الخطايا، أعلن لهم الرسول من الكتب المقدسة أنه يجب أن يتوبوا أولاً ومن ثم يتعمدوا باسم يسوع المسيح. هذا هو دور المبشر. بالنسبة لهم يجب أن يتوبوا، أما هو فيعمدهم لمغفرة خطاياهم. من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. يا أبانا، كيف وصل العالم إلى هذه الفوضى؟ لماذا لا يؤمنون بالإنجيل البسيط؟ وحتى أنهم يقومون باستبداله بأمور أخرى وبإدخال أسماء كاذبة، معمودية كاذبة، معموديات الروح القدس الكاذبة، مصافحة خدام إلهيم، استخدام ألقاب الآب الإبن الروح القدس التي لا وجود لها أبداً في الكتاب المقدس. هذه وثيقة مصنوعة من قبل الرومان. هذا ليس تعليم مسيحي، وهو غير موجود في أي مكان من الكتاب المقدس. فإن مغفرة الخطايا لا يمكن أن تتم من خلال الألقاب، إنما باسم يسوع المسيح. حسناً أيها الآب، نحن نعلم أن هذا الأمر غير محبب ولا يحظى بشعبية كبيرة لطالما كانت طرقك على هذا النحو، ولكن اسمح للرجال والنساء في هذا الصباح أن يأتوا إلى ذلك اليوم، ذلك اليوم على الجرجثة حيث احتقر يسوع وجرد من ملابسه وصار عاراً وتمزق جسده بسبب ضربات السياط، بصقوا عليه وتعرض للسخرية، سخر من العالم أجمع، من الكنيسة ومن الناس الذين كان ينبغي أن يحبوه. ولكن على الرغم من كل ذلك هو لم يفتح فاه، لكنه ذهب إلى هناك ليموت من أجل أولئك الناس الذين كانوا يسخرون منه. خذنا يا إلهنا إلى الجلجثة هذا الصباح، وإذا نعتونا بأننا مجانين وقالوا أننا قد أسأنا فهم الكتاب المقدس، هذا غير مهم البتة، بل يقولوا ما يقولوه. يا رب، يا إلهنا، لا يمكنهم الوقوف في محضرك والقول إنه خطأ. لا يمكنهم التستر على خطيئتهم من خلال الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس يكشف خطيئتهم وعدم إيمانهم ورغبتهم في أن يكونوا محبوبين وأن يفعلوا ما يفعله الجميع. بل يأتوا إلى الجرجثة هذا الصباح، ومبتدأ من أورشليم أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأ من أورشليم، لكي يخطهم أيضا هذه الخطوة، خطوة الصليب، لكي يمزقوا إربا ويبصق عليهم ويكونوا موضع سخرية، وأن ينعتوا بكل اسم يمكن تخيله، مثلا مرتدين عن الإيمان، مخربين وهادمين الكنائس، فلينعتوا بأي اسم يرغبون فيه. ليكن لنا يا رب في هذا الصباح أن نسلك الدرب مع القلة المحتقرة التي تنتمي إلى الرب، لنسير كما سار الرسل، لا نلتفت يمينة ولا يسرى، ولنخدم إلهيم بكل إخلاص. استجب أيها الآب، والآن اشف المرضى والمعذبين الذين سينضمون إلى صف الصلاة. اسمح لهؤلاء الذين يرفعون أيديهم من كل قلوبهم أن يتوبوا الآن. اسمح لهؤلاء الذين وقفوا لفترة طويلة جدا أن يتقدموا بسرعة إلى الماء ليحصلوا على غفران خطاياهم. على اسم الذبيحة يسوع المسيح ابن إلهيم، أمين. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. There to my heart.
wondrously safe from sin.
How?
Jesus so sweetly abides with him. There at the cross where he could
be one of his.
Oh, glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. Precious name. Oh, there in my heart was a blood.
ألا يحدث ذلك فيك شيئا ما؟ ينقيك من الداخل، يزرع فيك الأمل، الحياة، الحياة الأبدية. ماذا يعني مع المسيح صلبته؟ هو أن نحيا من أجل الآخرين، أي نوع من الآخرين؟ أولئك الذين يكرهونك، أولئك الذين لا يحبونك، أولئك الذين يسخرون منك. عش من أجلهم، كن معهم، أحببهم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل اسمي. هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. لقد فكرت بأن هذه الرسالة قد تساعد الكنيسة هذا الصباح أن ترى بأننا بحاجة إلى جلجثة، نحن بحاجة إلى الصلب. والآن ما الذي تم بالكامل؟ لقد دفع كل الثمن من أجل الأخت التي على الكرسي المتحرك، من أجل الناس الحاضرين هنا، المرضى والمفجوعين. الثمن قد دفع بالكامل. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو الإيمان بأن هذا ملك لك. اقبله بنفس الطريقة وسوف تنال الشفاء. تذكر، والآن ماذا يعني هذا؟ يمكنك أن تذهب إلى العالم، تكرز بالإنجيل، تشفي المرضى وتمنح الحياة الأبدية. فكم سيكون أعظم من ذلك؟ هو ذا رجل مستلق هنا، لديه ورم، إنه السرطان أو أيا يكن. لقد رأيناه في كثير من الأحيان، وهو يوزع بركاته ويشفي الرجل ويعافي المرأة. عشرات آلاف الآلاف من الحالات المؤكدة في كل أنحاء العالم. أترون؟ لقد أقامهم من الأسرة ونقالات المرضى مجرد ظل أناس يلتهمهم السرطان. أما اليوم فهم يتمتعون بالصحة الجيدة، إنهم أناس أصحاء. فالأعمال التي أنا أعملها تعملها أنت أيضا، ولكن تعمل أعظم منها، أكثر من هذه. صحيح؟ ماذا؟ أعطيتهم مدة إضافية للحياة من خلال اسم يسوع لتطول حياتهم لبضعة أيام. لكن عليكم القيام بأكثر من هذا. سوف تمنحونهم الحياة الأبدية من خلال اسمي. يا للعجب! لماذا تخجل من هذا الاسم السمين؟ لماذا يتجنبه الناس ويبتعدون عنه؟ إنه الشيطان بالتأكيد. وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. من هناك انطلقت الرسالة أولا، أليس كذلك؟ وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. حسنا، أولا سوف نفعل كما فعل هو، نتلو الصلاة لشفاء المرضى. ثم سنحصل على هبة عظيمة. الماء جاهز هنا لأي شخص يريد أن يتعمد. توجد هنا ملابس النساء وملابس للرجال، مستعدين لغفران خطاياكم. تذكروا، لأنه لا يمكن أن تغفر خطاياكم إلا وفقا لتعليم الكتاب المقدس، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. التقى بولس ببعض الذين سبق لهم أن تعمدوا، وكانوا يهتفون فرحين منتصرين. فقال: فبماذا اعتمدتم؟ قالوا: بمعمودية يوحنا. قال: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة. الآن اسمعوا، معمودية للتوبة وليس لمغفرة الخطايا. كم واحد بينكم يفهم ذلك؟ ليس لمغفرة الخطايا، لقد اعتمدوا للتوبة. نعم يا سيد، لقد تبت، أنا مؤمن بأنه آت. لقد اعتمدوا بمعمودية التوبة للقول بالرب يسوع المسيح. ثم عندما سمعوا هذا أن الذبيحة قد حصلت بالفعل، فاعتمدوا مرة أخرى باسم يسوع المسيح. ثم عندما وضعت عليهم الأيدي نالوا عطية الروح القدس، فتكلموا بألسنة وتنبؤوا. والآن كيف ستغير الكتاب المقدس هذا؟ ضع إصبعك على أي مكان في الكتاب المقدس فلن تجد أي شخص على الإطلاق قد نال غفران خطاياه في العهد الجديد وتعمد إلا باسم يسوع المسيح ولا بأي طريقة أخرى. أرني مكانا واحدا في الكتاب المقدس يشير إلى أن هناك شخص ما قد تعمد باسم الآب والابن والروح القدس. أو أحضر إلى مكتب تاريخ الكنيسة قد ذكر فيه أنه قد تم تعميد أي شخص في أي وقت مضى باسم الآب والابن والروح القدس حتى العام 300 وبضعة سنوات من تاريخ وفاة آخر رسول عندما تم تنظيم الكنيسة الكاثوليكية. حسناً، لدي تاريخ الآباء ما قبل نيكيا وكل المؤرخين، إنها في مكتبي. التاريخ المقدس الأقدم في العالم، البراهين الثابتة الوحيدة التي لدينا. اقرأوا كتاب زائر يوم الأحد أو الساندي فيزيتر أو كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية واسمعوا ماذا يقولون. قد يخلص بعض من البروتستانت لأنهم يخضعون للعقيدة الكاثوليكية، لأن كتابهم المقدس يقول عمدوا باسم يسوع المسيح، لكننا نزعنا الإجلال من اسم يسوع ووضعناه على الآب والابن والروح القدس وهم اعترفوا به. أرني الآن نصا من الكتاب المقدس يناقض هذا الكلام، وها هو ذا، ومع ذلك العالم سوف ينحني له. لماذا؟ لأنهم لم يذهبوا إلى الجلجثة قط، هذا كل ما في الأمر، لم يروها قط. سوف يسخرون منك ويصنفونك كمتعصب، سوف يلقبونك حتى بالهولي رولر يسوع وحده وكل تلك الأسماء الأصولية التي يطلقونها. ما الفرق الذي يحدث الاسم الذي ينعتونك به؟ ماذا قالوا؟ هل اهتم هو بما نعته به؟ لقد صلب، هو عاش لإلهيم، لإلهيم وحده. وإذا كان هذا الروح نفسه الذي كان فيه هو في داخلك، فسوف يجعلك تفعل الشيء نفسه، تحمل اسمه. كل ما تفعلونه، يقول الكتاب المقدس، في الكلمة أو في الفعل، افعلوا كل شيء باسم يسوع، مسبحين الرب. من أين جئتم بهذا الثالوث عقيدة وثنية؟ من التعليم المسيحي وليس من الكتاب المقدس. إن كلمة ثالوث ليست مذكورة أبداً في الكتاب المقدس كله، من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا. لا يوجد شيء من هذا القبيل. ليس هناك إله ثالوثي، إنه إلهيم، إلهيم وحده، إلهيم واحد، لطالما كان دائما إلها واحدا. يشغل ثلاث وظائف، فقد خدم مرة كآب في زمن موسى، وخدم مرة في جسد كابن يسوع، وهو يخدم الآن كالروح القدس، لكنه إله واحد، إله واحد، ليس بثلاثة أسماء، بل بثلاث وظائف، ثلاثة ألقاب باسم واحد، يسوع المسيح. أي شيء مختلف هو وثني، وأطلب من أي شخص أن يبرهن ذلك إذ لم يكن كذلك. هذا صحيح، لقد سبق وقلت ذلك على مدى سنين عديدة، ولا أحد يفعل ذلك لغاية الآن. أترون؟ لأنه لا يمكن أن يكون كذلك. لقد حصلت على هذا هو الكتاب المقدس أولاً، وهناك التاريخ القديم لكي يثبت أنه صحيح تماماً. ولماذا الشيطان فقط؟ أنا حسناً، الكتاب المقدس قال سوف يكون بهذه الطريقة. كيف يمكنهم أن يأتوا ما لم أجذبهم؟ هذا كل ما أعرفه عنه، هذا ما قاله يسوع. إذن أنا لا أقول ذلك ليكون، إذا قلت ذلك وألقيت عظك هذه فسوف أكون من بين أكثر المنافقين والمرائين بينكم. هذا صحيح، أقول ذلك لأنه حقيقة ولأنه حياة، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لديهم حياة من خلال اسمه. نحن نصلي باسمه، نطلب باسمه، نبشر باسمه، نعتمد باسمه، ونعيش باسمه، ونموت باسمه، نذهب إلى السماء باسمه، نقوم من الموت باسمه. كل العائلة في السماء تدعى يسوع، الكتاب المقدس قال ذلك، كل العائلة على الأرض تدعى يسوع. لقد قال جئت باسمي، تقول حسنا إنه اسم الآب. الآب ليس اسما، إنه لقب. لقد قال أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، لأن بأي اسم جاء بالتأكيد ولستم تقبلونني. إذن هذا هو الأمر، إنه ببساطة نعم مخفي عن أعين الحكماء والفهماء، بالتأكيد هذا صحيح. أجل، ومن خلال سفر الرؤيا كما تعلمنا سابقا هناك الكنيسة الزانية القديمة وهي المنظمة الأولى، ثم صار لديها مجموعة من البنات المنبثقات أو المولودات من رحمها، لهن نفس الأعمال والعادات ويسلكن نفس سلوكها، وجميعهن ينتهي بهن المطاف في بابل نفس الطريق مع كنيسة روما واتحاد كنائس الأمم، وفي النهاية كلهن سيلقين نفس المصير. كل هذه المنظمات تنتهي في نفس القارب. ولكن كنيسة إلهيم، هللويا، هي كنيسة مختارة، مفروزة، منفصلة. كيف بنيت الكنيسة؟ كيف ستعرفون هذا؟ كيف يمكنكم أن تعرفوا أن هذه هي الحقيقة عندما يعلن لكم الرب ذلك؟ كيف عرف هابيل أنه يجب أن تكون الذبيحة خروفا بدلا من التفاح؟ كان معلنا له بالإيمان، قدم هابيل لإلهيم ذبيحة أفضل. عند نزولهم من جبل التجلي قال يسوع: من يقول الناس إني أنا؟ قال البعض: إيليا، موسى، وما إلى ذلك. فقال: لكنني أسألكم أنتم، من تقولون إني أنا؟ قال بطرس: أنت هو المسيح ابن إلهيم الحي. قال: أنت لم تتعلم هذا. بمعنى آخر، لست أقول ذلك لأشيد بذكائك أو بأهميتك، إنما لتوضيح نقطة أساسية. أنت لم تتعلم هذا في معهد لتعليم اللاهوت، لا أحد علم كذلك، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماء أعلن لك هذا. إنه الأنا هو الكائن، ليس آب ابن وروح قدس، إنما أنا يسوع المسيح. وعلى هذه الصخرة، هي صخرة، نفس الصخرة التي قصدها هابيل، على نفس تلك الصخرة، على هذه الصخرة الروحية أعلنت حقيقة إلهيم، وعليها سوف أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. هذا صحيح، لقد حاولوا ذلك، لكنهم لن يقوى عليها أبدا. أترون؟ إذن اذهب إلى الجلجثة لكي تصلب، ارجع وخذ الطريق المقدسة مع الأقلية المحتقرين الذين ينتمون للرب. هيا أمضي قدما. والآن يا رب، نحن نسلم كل شيء لك. أنا لا أعرف خارج هذه المجموعة ماذا يوجد هنا، ليس لدي أي فكرة لكي أعرف يا رب، إلا إذا أعلنت لي عن ذلك. والآن يا أبانا الآب، أنا لست أطلب منك أن تفعل ذلك، لقد وضعتها للتو في أحضان الناس، ها هم هناك. اسمح أن تكون هذه هي الجلجثة الحقيقية هذا الصباح، فليكن هذا صلبا حقيقيا للإرادة الذاتية، فلنصلب إرادتنا ورغباتنا الذاتية والأشياء المهمة في الحياة. نرجو أن يتواضع الناس وأن يرغبوا في السير في الطريق مع المحتقرين الذين ينتمون للرب. نرجو أن يسلكوا بتواضع، نرجو أن يولدوا في هذه المملكة، في مملكة إلهيم العظيمة هذه التي هي جسد روحي، الجسد السماوي للمسيح على الأرض، لأننا جميعنا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. امنح ذلك يا رب، سواء كان من ذوي البشرة السوداء، البيضاء، الصفراء أو السمراء، أيا يكن، ذكرا أو أنثى، عبد أو حر، نحن جميعنا خلقنا لكي نشرب من نفس الروح. امنحهم ذلك أيها الآب، وليكن مع وسط كثيرين هذا الصباح بأن يتمكنوا من الفهم. نرجو يا رب أن تفتح قدرتهم على الفهم، ثم سوف يكون مثل يوم جديد لهم، الشمس سوف تسطع، ونور اللاهوت الباهت الذي صنعه الإنسان سوف ينحرف بعيدا، ونور إلهيم سوف يضيء دربهم ويشق الحجاب الذي يحجب هذا النور الرائع، ويمكنهم السير في طريق القداسة ثم العيش للآخرين كما فعل المسيح. الآن وبينما نتحضر لنعبر في صف الصلاة، أصلي لكي تمسح كل خدامك هذا الصباح بينما يصلي كل واحد منا من أجل الآخر، وامنح الشفاء في هذا اليوم لكل شخص مريض يتقدم من خلال صف الصلاة هذا، ليعودوا مثل الفتاة الصغيرة التي لديها حول في العينين، والصبي الصغير وتلك السيدة المسنة، والأخ رايت، والكثير من أولئك الذين جاءوا يا رب مع الأسقام والأمراض التي لا يستطيع الأطباء معالجتها منذ حوالي الأسبوع، وها هم اليوم هنا، ها هم الآن. حسناً، أيها الرب الإله، اسمح للرجال والنساء أن يعبروا بنفس الإيمان هذا، عالمين بأنهم ذاهبين إلى الجلجثة لكي يصلبوا من أجل أفكارهم وأرائهم الذين سبق لهم أن نالوا الشفاء، لتمنحهم تلك القوة التي أقامت يسوع من القبر، الحياة، حياة الإيمان العظيم. ثم مباشرة بعد ذلك نصلي لكي يأتي كثيرون إلى حوض الماء من أجل المعمودية. نحن نطلب باسم يسوع، أمين. حسناً، لدينا 20 دقيقة فقط للاهتمام بصف الصلاة وخدمة المعمودية. ليس لدينا الآن بطاقات الصلاة، لقد استلمنا على البعض منها وسنحاول العمل بها في بداية اجتماعات الكبيرة. لقد قلت لكم جميعاً بأننا وضعناها على شريط التسجيل، وحيثما أذهب وفي أي وقت كان سوف يتم إرسال التسجيلات مسبقاً. العلامة تشير إلى البركة فقط. الفكرة كانت إذا صليت من أجل المرضى دع الناس يصدقونك. قلت: ولكن ها هم لا يصدقونني. قال: سوف تعطى هذه العلامات وبهذه سوف يؤمنون. لقد تنقلت العلامات مرارا وتكرارا لمدة 10 سنوات حول العالم ولم تخفق مرة واحدة بدون أي فشل مطلقا. كم شخص يعرف أن هذا صحيح؟ حسنا، إن كنت تصدق العلامة فصدق الرسالة، إنها حق وهي تشير إليها. وهل يعقل أن يضع إلهيم رسالة في داخلي ويسمح بأن تكون مثالية هكذا إلى هذه الدرجة؟ ولكن ماذا؟ وأقول لكم شيئا، يمكن أن يكون كاذبا؟ لن يسمح لي إلهيم أن أفعل ذلك. لا 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 يا سيدي، أنا أقول لكم الحقيقة. حسناً، كل الذين يريدون أن نصلي من أجلهم تقدموا إلى هذا الجانب، في هذا الصف هنا من فضلكم. حسناً، تعالوا إلى هذه الجهة إذا أردتم ذلك، وهناك الصف إلى الجهة اليمنى، وهذا سوف يتيح للناس بأن يتقدموا أثناء الصلاة، ثم سندعو الأولاد والمنظمين الذين سوف يراقبونهم، وبما أنهم سوف يأتون من هنا ثم من الجانب الآخر فسوف نأتي بهم من الخلف وندعهم يتقدمون. سنصلي من أجل الجميع. كلا كلا، لم أفعل. حسناً، في أي وقت تشاء، لا يهم، يمكنك أخذها إلى الخارج أو أنك أستطيع أن أخرجها الآن أو بعد قليل في أي وقت تريده، لا يهم. الآن دعونا نعمل ما في وسعنا لنجلس بهدوء لهذه الدقائق القليلة المقبلة. أريدكم جميعا أن تفكروا الآن. حسنا، ماذا يقول؟ ماذا يقول الكتاب المقدس؟ وصلاة الإيمان تشفي المرضى، أليس كذلك؟ كم واحد يعرف أن الكتاب المقدس قال هذه الآيات تتبع المؤمنين، فالأعمال التي أنا أعملها تعملها أنت أيضا. وماذا كانت الأعمال؟ قال إذا كنت تؤمن فأنني قادر على فعل ذلك، أليس صحيحا؟ ماذا كان سؤالي؟ ولكن أهم لا يصدقونني؟ قال هذه العلامات ستجعلهم يؤمنون. الآن إذا كنت تؤمن كن على استعداد، هذه هي الساعة لكي تتحرر، وسوف تتحرر من الخطيئة إلى التمام. إنه نفس الوعد المعطى من نفس الإله. لدينا الآن هنا امرأة مريضة قليلا، لديها مشاكل في المعدة، إنها من نيو ألبني. سوف نصلي من أجلها أولا، ومن ثم يمكنها أن تجلس الآن بهدوء الجميع. حسنا، أريد من الإخوة هنا أن يساعدوني. دعونا نحني رؤوسنا لحظة الآن للصلاة. أيها الآب السماوي، هذه كانت كلمتك. أنا لست مسؤولا عن التصرفات التي سوف تتخذ تجاهها، ولكن أنا مسؤول عن التبشير بها. وعالما هذا أعرف أنني رجل في منتصف العمر الآن، وفي يوم من الأيام سوف أقف أمامك. لقد بشرت بالحقيقة من قلبي، أنت تعرف ذلك. وإذا كان كذلك يا رب فأنا أتوب عن هذه الخطيئة. وأنا أصلي أيها الآب لكي تساعدنا الآن بينما نحن نصلي من أجل المرضى. استجب لصلواتي، ليس لصلواتي فقط يا رب، ولكن لصلوات هذه الكنيسة كما لهؤلاء المساكين. ماذا لو كانت هذه زوجتي التي تقف هنا؟ ماذا لو كانت هذه هي الجالسة في الكرسي المتحرك؟ أو أختي؟ أو أمي؟ اشفي هذا الشعب يا إلهي، هل تسمح يا رب؟ انظر إلى الواقفين في صف الصلاة، مشاكل في القلب، سرطان، أورام، كل أنواع الأمراض والألام. لقد جاء الكثير منهم، لقد تحرر المئات في هذا المكان هنا يا رب، وهم قد رأوا ذلك ويؤمنون به، وها هم يتقدمون الآن في صف الصلاة لكي يستقبلوا شفاءهم. إنهم يأتون إلى حجر حي الآن، لا إلى خادمك، إنما إلى ابنك يسوع، قائد الكنيسة الروحية، الشخص الروحي والقارئ الموجود في وسطنا. وبينما نذهب إلى خارج ونقدم اسمه، أنت قلت يخرجون الشياطين باسمي. أصلي وأطلب منك يا أبانا الآب أن تستجيب لصلواتنا باسم يسوع، أمين. أرجو من الجميع أن يصلوا. حسنا، هذا دوركم الآن، ستأخذون نصيبكم من الصلاة، هذه هي صلاتكم. من المؤكد أن هذه المرأة النحيفة سوف تموت إذا لم تلقى أي مساعدة. كم شخص يعرف الأخ ستاسكليف؟ الأخ والأخت ستاسكليف، لقد تم الاتصال بي 3 مرات من ألمانيا في الليلة الماضية. قيل لي أن طفلهما قد مات. قال لي يا أخ برانهام، لقد رأيناك تقيم الموتى بروح إلهيم. كانا حاضرين وشاهدا ذلك. أترون؟ ونحن نعرف بأنك نبي للرب، قل الكلمة فقط. قلت لا أستطيع أن أنطق بالكلمة إلا إذا وضعت في فمي. تعال إلى ألمانيا. فنهضت سريعا، ثم اتصل بي وقال اركب طائرة نفاثة يمكنها أن تقول لك إلى ألمانيا خلال 6 ساعات، طائرة عسكرية من شأنها أن تأخذني إلى ألمانيا لأقيم من الموت طفلا ميتا. سوف تنقلني طائرة عسكرية خلال 6 ساعات من لوزفيل إلى مونشن في ألمانيا. توجهت إلى الداخل وجثوت على ركبتي وقلت أيها الآب ماذا يجب أن أقول؟ تكلم، أنت مستخدما فمي. لم يجبني. خرجت متوجها إلى الغابة وقلت أيها الآب ماذا يجب أن أقول؟ ضع الكلام في فمي، إن لم يكن ذلك فسوف أذهب عبثا. عدت مجددا، لم يجبني. ثم دخلت وصليت طيلة الليل، يا رب ضع الكلمة في فمي. لا جواب. في صباح اليوم التالي استيقظت زوجتي، وحالما غادرت أتتني الكلمة. نهضت ووقفت فقال لا تنتهر هذا، هذه يد الرب. أها. ثم توجهت بسرعة إلى الهاتف وقلت لا أستطيع المجيء. كلا، هذه يد الرب، سوف يتم منعي من القيام بذلك. أترون القوة الموجودة هناك على هذا الانتهار؟ عندما قال إلهيم لا تفعل ذلك لأن هذه هي يد الرب. حسنا، لقد قيل لموسى ذات مرة ألا يفعل شيئا، ولكن رغم ذلك قام وذهب وفعل ذلك، هل تذكرون؟ لذلك أنا لم أذهب. ويمكنني أن أجلب لكم تقارير تظهر 4 أشخاص مختلفين قد تم إعلان وفاتهم من قبل الأطباء من بعد الصلاة وانتهار الموت. أترون؟ نحن نقف هناك لانتهار هذا الأمر. وإذا أعطاكم إلهيم السلطان للقيام بشيء ما، عليكم أن تكونوا حذرين بهذه المهمة. أترون؟ عليكم أن تكونوا حذرين. لقد قال لا. الآن تذكروا، قد لا يعني لكم هذا الشيء الكثير، ولكن بالنسبة لي فهذا له معنى مهم جدا. أترون؟ لا تنتهر هذا. يا له من صوت عذب ولطيف حوالي 36، أعتقد أنه كان في 36 في صباح ذلك اليوم. قال لي لا تنتهر هذا، هذه يد الرب. قلت شكرا أيها الآب، أشكرك. لن أفعل هذا. لو أنه قال انتهر هذا، هذا هو العدو الذي اندس خلسة، كنت لا أقول لنذهب، وكان قد تم ذلك. عندما كان هذا الولد الصغير مستلقيا هناك في فنلندا ميتا مسحوقا وليس في جسده عظمة سليمة واحدة، قال الرب تلك كانت يد الشيطان، قال انتهره، وقلت أيها الموت لا يمكنك الاحتفاظ به، أرجعه أطلقه حرا. فقفص على قدميه وهو بحالة جيدة ولا حتى أي كسر في العظام في جسده. هذه هي كلمة الرب. لا أستطيع استخدام كلمة الرب إلى أن تأتي كلمة الرب إلي، ولكن في الكتاب المقدس أعطتني كلمة الرب توكيلا للصلاة من أجل هؤلاء المرضى، تعطيك مأمورية الصلاة من أجلهم. حسنا، وصلاة الإيمان تشفي المرضى. دعونا نصلي. احنوا رؤوسكم، سوف نرى ما يقول الرب بينما تعبرون في الصف. هل أنت مسيحي حقا؟ هل تؤمن من كل قلبك أن يسوع سوف يشفيك ويعافيك؟ لديك مشكلة صغيرة في المعدة ولقد عانيت منها لسنوات يا أختي، فإذا أمنت سوف تكونين على أحسن ما يرام. والآن أيها الرب الإله، هذه المرأة الشابة سوف تموت إذ لم تلقى مساعدة منك، فأنا أصلي الآن وبينما أنظر إليها لا أرى أي سبب لموتها، وأنا أشعر في روحي يا رب أنها هذه هي مشيئتك. الآن أنا أنتهر هذا، يا شيطان أطلقها حرة باسم يسوع المسيح. أرجو أن تتحسن حالها وتأتي إلى هذه الكنيسة وتعطي شهادتها لمجد إلهيم. أمين. حسنا، بهذه البساطة يا سيدتي سوف تكونين على خير ما يرام. هل تؤمن بهذا يا أخي؟ هل تؤمنون أنتم هنا بأنكم سوف تكونون على ما يرام؟ اذهب الآن، ابدأ بتناول الطعام، كل ما من ثم سوف تتعافى. حسناً، أنت تتوقع أن يصاب العالم بجلطة دماغية تتسبب بشلله، بينما في الواقع هو الذي أصابك بالجلطة الدماغية وشل حركتك. والآن إله السماء الذي يأخذ أمراض العالم لكي يمنحه فران الخطايا بهذا الاسم نفسه، يستطيع أن يغفر لكم خطاياكم ويأخذ أمراضكم ويعافيكم. آمن فقط بأن الرب يستطيع أن يجعل قلبك يخفق جيداً. إذا آمن سوف تتعافى. أيها الرب يسوع، إن هذه المرأة المسكينة مرغمة على الجلوس في هذا الكرسي لبقية حياتها، وفي النهاية سوف تموت، ولكننا نطلب أن تنتزع منها قوة الشيطان هذه، ونسألك أيضا أن تمنحها طول العمر وأن تترك هذا الكرسي وتمشي وتعود إلى حياتها الطبيعية كما كانت في السابق. نحن نطلب ذلك باسم يسوع. أمين. هل تؤمن؟ إنه عمل مكتمل، لقد تم. ما المشكلة؟ دون خوف، دون لم يكن، لقد شفيت من مرض السرطان، تغير وكن حرا، أعطي كل شيء ليسوع. أيها الرب يسوع، ها أنا أضع يدي على هذه المرأة وأنتهر مرضها. أنا أعرف بأنها مسيحية ومولودة من الروح، أنا أقتلع المرض من جسدها باسم يسوع المسيح الرائع. أمين. أيها الرب الإله، إني أطلب باسم يسوع أن تمنح الخلاص لأخيها الغالي، أثبت على ذلك. أمين، سوف يتم الأمر. هل أنت مستعد كي تستقبل الشفاء يا بني؟ حسنا، لقد تم على يدي الرب. أيها الرب يسوع، بصفتي خادما لك، ها أنا أضع يدي على هذا الشاب الذي يصلي لكي ينال الشفاء منك باسم يسوع المسيح. أمين. الآن بمجرد، حسناً، بمجرد أن تدعو باسمه الآن. لا لا لا، أن تدعوني أنا. أيها الآب الإله، عندما كان هذا الابن طفلاً يتكئ على صدر أمه وهي كانت تربت عليه، تحتضنه وتصلي معه وتمسك بيده الصغيرة، أما الآن فلقد وضع الشيطان أمه في مصح عقلي. فقد جاء يا إلهي إلى كنيسة إلهيم الحية المقدسة، الكنيسة التي ولدت من روح إلهيم، الكنيسة التي يحيا فيها روح الرب، وقد عرف عن نفسه. من خلال الصلاة اليوم نحن نحرر هذه المرأة من تلك المؤسسة باسم يسوع المسيح نصلي. أمين. اذهب إلى منزلك، أنت على ما يرام. أشكر لك مجيئك وطلبك من أجل والدتك، هذا ابن حقيقي، هذا هو يوم تحريرك. أيها الرب يسوع، أطلب من أجل هذه المرأة ومن أجل خلاص زوجها ومن أجل تحريرها من مرض حنجرتها. امنح طلبها باسم يسوع المسيح الذي يقول تعال آمن الآن، وهذا أمر محسوم. لقد أعلن الأطباء يا رب إن المرض يغزو جسدها ويصل إلى عينها، لقد جاءت إلى هذا المذبح لكي يتم تحريرها، وبينما هذه الكنيسة المقدسة تصلي أنا أطلب لها الشفاء باسم يسوع المسيح، وأن يترك هذا الوباء جسدها. لقد حسم الأمر. من أجل ابنها إني أبارك هذا المنديل، أرجو أن يسترجع سمعه وتعود أذنه إلى حالتها الطبيعية. والآن ها الكنيسة تتكلم. الكنيسة هي جسد المسيح السري. نحن جميعنا نصلي من أجلك. أترى؟ نحن لا نعلم لكي نكون في العالم بعد الآن. نحن لا نتساءل إلى أين نحن ذاهبون. لقد وجدنا الطريق. لقد ولدنا بهذه الطريقة. نحن كنيسة الإله الحي، جزء منها. بالتأكيد إنها منتشرة في كل أنحاء العالم. ولكن هذه المجموعة منهم جئنا اليوم كلنا معا مجتمعين باسمه. أتينا لكي نفعل ما أوصانا به الرب. لا يوجد أي شيء ليس باستطاعته إعلانه لنا. عندما نأتي سويا، صلوا من أجل المرضى، ضعوا أيديكم عليهم، وصلاة الإيمان تشفي المرضى. أرجو أن تتخلص من مشاكل القلب باسم يسوع المسيح. أنا أطيع الوصية وأنفذ المهمة التي أوكلني بها الرب الإله.